عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد ونستأنف القراءة في كتاب دعائم منهاج النبوة للشيخ المبارك محمد ابن سعيد رسلان، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وصل بنا الكلام إلى قول الشيخ: طريق الخلاص بالاتباع وترك الابتداع. كل أتى بهذا العنوان، طريق الخلاص بالاتباع وترك الابتداع. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وجماع الدين أصلان. جماع الدين أصلان، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وجماع الدين أصلان: ألا نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأمر الله تعالى في هذه الآية أن يكون العمل صالحا، أي موافقا للسنة، ثم أمر أن يخلصه صاحبه لله رب العالمين. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية العظيمة: وهذان ركن العمل المتقبل لا بد أن يكون خالصا لله، صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال شيخ الإسلام: العبادات مبناها على الشرع والاتباع، لا على الهوى والابتداع، فإن الإسلام مبني على أصلين: أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعبده بالأهواء والبدع. قال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، الآيات. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من واجب ومستحب، لا نعبده بالأمور المبتدعة، وليس لأحد أن يعبد الله وحده فلا يصلي، وليس لأحد أن يعبد إلا الله وحده فلا يصلي إلا لله، ولا يصوم إلا لله، ولا يحج إلا بيت الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يخاف إلا الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يحلف إلا بالله. فلا بد في كل عبادة من تجريد التوحيد للعزيز المجيد بأن يكون العمل خالصا لله، ومن تجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، وهما شرط قبول الأعمال عند الله تعالى. فإياك وإعمال العقل فيما لا مجال له فيه، وإياك والتأويل الفاسد، وإياك ومناهج أهل الزيغ والضلال والانحراف والبدعة. تمسك بغرز سلفك الصالحين من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. فطريق الخلاص والنجاة إنما هو بالاتباع وترك الابتداع. هذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي قاله الحافظ ابن كثير، ورد مثله عن الفضيل بن عياض رحمه الله. ويتبين من هذا جمعه أنه لا بد لصحة أي عمل نريد أن نتقرب به إلى الله تعالى من شرطين رئيسيين، ولا بد من وجودهما مجتمعين، ولا ينفك أحدهما عن الآخر، وهما إخلاص العبادة لله، تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا الكلام معلوم من دين الله بالضرورة ولا يخفى على أحد. يبقى الشرطين مجتمعين: إخلاص ومتابعة لله عز وجل. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. وكما قال في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غير تركته وشركا. فالإخلاص لا يتأتى مع الشرك أو الرياء أو إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ولا بد أن يكون العامل قد قصد بعمله وجه الله وحده، وهذا ما يتعلق بالشرط الأول. وأما الشرط الثاني فمعناه أن يكون العمل الذي نتقرب به إلى الله موافقا لما شرعه الله في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأي عمل لا يتوفر فيه هذان الشرطان فهو مردود على عامله، مضروب به وجهه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل الله لنا الدين قبل أن ينتقل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى، فليس الدين بحاجة إلى من يزيد فيه أو ينقص منه، فالدين كامل والعقيدة كاملة والشريعة كاملة، وهي واضحة مفصلة لا لبس فيها ولا غموض، فعليك بالأثر. ودع عنك بنيات الطريق، بنيات الطريق أي الطرق المنحرفة المعوجة، ودع الأهواء جانبا، واحذر الزيغ والابتداع والضلال، والزم غرز أصحاب نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب في الهامش: والمتابعة. والمتابعة تعني موافقة العبادة للشريعة في ستة أمور: السبب، القدر، الكيف، الجنس، الزمان، المكان. وهذا تم شرحه بالتفصيل سابقا. والمتابعة تعني موافقة الشريعة، موافقة العبادة للشريعة في ستة أمور: السبب، القدر اللي هو الكم يعني، الكيف، الجنس، الزمان، المكان. نواصل القراءة: وقد جاءت نصوص كثيرة تأمر بالاتباع وتحذر من الابتداع وتنهى عن الإحداث في الدين. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اكتب في الهامش كده: هاء الضمير في أمره عائدة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الراجح من أقوال أهل العلم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. دي كلها نصوص من الكتاب تأمر بالاتباع وهو على سبيل الحتم والإلزام. وأما السنة فقد مر حديث العرباض بن سارية قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. ورواية الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. في هنا يا أخوانا مسألة أريد أن أنبه إليها، وهي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. هذا العمل الذي فعله الشخص مخالفا للشرع مردود على صاحبه. والمعني بالرد نوعين طبقا لنوعية العمل، فإن كان العمل الذي فعله الشخص عبادة على غير مراد الشرع إخلاصا ومتابعة فهي مردودة على صاحبه، أي لا تقبل ولا تبرأ منها الذمة. معايا قلنا؟ يبقى إنسان فعل عبادة مخالفة للشرع إما بإخلاص منتف وإما بمتابعة غير موجودة، فبنقول هذه العبادة مردودة على صاحبه. مردودة يعني غير مقبولة، ومش كده بس، لا تبرأ ذمته بهذه العبادة التي فعلها، فعليه الإعادة. طيب إن كان الفعل الذي فعله الشخص معاملة، الفعل الذي فعله الشخص معاملة على غير الشرع أيضا مردود على صاحبه، يعني لا تثبت بها الآثار المترتبة عليه. أنتم معايا ولا الكلام صعب؟ بالراحة. احنا بنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد عليه. كلمة عمل هنا كلمة عامة تشمل كل الاعمال، مظبوط؟ اعمال المكلفين كما تعلمون يعني عمل صدر مني قول او فعل، اما ان يكون عبادة واما ان يكون ايه معاملة، صح؟ طيب انا عملت عبادة ليست على مراد الشارع، يعني ليس فيها اخلاص وليس فيها متابعة، أو فيها واحد والثاني مفقود، بنقول العبادة إيه؟ مردود. إيه معنى كلمة مردودة؟ مردودة يعني باطلة، واخد بالك؟ ليس لها ثواب وغير مقبول، ولا تبرأ منها ذمة العبد. فرجل صلى الظهر وابتدع، صلاه 5 ركعات متعمد، أو قدم السجود على الركوع، بنقول العمل ده هو مردود. مردود يعني ليس له ثواب، وما زالت ذمته مشغولة بالعمل وعليه الإعادة. كويس؟ طيب إن كان العمل الذي يفعله معاملة وليست عبادة، فإن كانت أيضا مخالفة للشرع في المتابعة أو في الإخلاص برضو مردودة، ولا تترتب عليها الآثار المترتبة على المعاملات الشرعية. واخد بالك؟ مثال ذلك رجل باع من رجل أو ابتاع من رجل راوية خمر، واحد اشترى من واحد جركن خمر، واخد بالك؟ الفعلة دي موافقة للشرع ولا مخالفة؟ مخالفة. يبقى نقول مردود. مردودة يعني ايه؟ يعني الآثار المترتبة على البيع الصحيح لا تترتب على هذا البيع، لأن البيع هنا ايه؟ محرم. هذا معنى كلمة ايه؟ الرد. وهذا واضح جلي فيما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء أعرابي ومعه رجل وغلام، فقال الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنشدك بالله أن تقضي بيني وبين خصمي بكتاب الله وأذن لي في الكلام. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام، فقال إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا الرجل، أي أجيرا، فزنى بامرأتي فأبلغت أن على ابن الرجم، فافتديت ابني 100 شاة ووريدة. كويس؟ يعني كأن هذا الرجل لما الخبر انتشر إنه زنى بامرأة الرجل، الناس طلعوا إشاعة إن ابنك سيرجم، فقال وعلام الرجم، ثم ذهب إلى زوج المرأة التي زنى بها ابنه وأعطاه 100 شاة ووليدة أما، واخد بالك؟ فكأن الأعرابي استقل الأمر، قال لك 100 شاة والوليدة لا يكفي، فذهب ليحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبداية الكلام قال الرجل: يا رسول الله أنشدك بالله أن تقضي بيني وبين خصم كتاب الله وأذل في الكلام. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر وأقره الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما المئة شاة ووليدة فرد عليك. رد يعني إيه؟ لا تفرد طبعا، خلاص كل واحد يأخذ حقته. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب سنة، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا الرجل فإن اعترفت فرجمها. فذهب إليها أنيس فاعترفت فرجمها. يبقى الشاهد يا أخوانا من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد عليه، أي من عمل عملا فقرب به إلى الله عز وجل، سواء معاملات سواء عبادات. من أراد إصلاح البلاد والعباد، ومن أراد تنقية الأمة ممن وقع فيها من دخل، فيلزمه أمران اثنان: إخلاص ومتابعة، متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده أنا معايا رسالة، وإن شاء الله يعني إيه سنكلف بعض إخواننا أن يأتونا بها ونوزعها عليكم. رسالة مهمة جدا وبالذات في الوقت الحاضر، وهي بعنوان الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية. ودي من أمتع الرسائل التي ينبغي على طالب العلم أن يحفظها جيدا. إن شاء الله سنأتي بها ونوزعها عليكم، لأن لمن دولت أصبح إيه كما تعلمون اختلط الحابل بالنابل. اكتب الله يبارك فيك. معايا يا أخواننا كده نكمل إن شاء الله، نوصل القراءة صفحة 93. أمر الله بالاجتماع على الحق، دي مهمة جدا. أمر الله عز وجل بالاجتماع على الحق. أمر الله الأمة بالاجتماع والائتلاف واتحاد الكلمة، على أن يكون الأساس لهذا الاجتماع الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمر بالاجتماع، ما ينفعش أبدا نقول أمر الله بالاجتماع ونسكت، واخد بالك؟ لابد أن نبين الأساس الذي وضعه من أمر بالاجتماع للاجتماع. نجتمع على إيه؟ واخد بالك؟ لأن بغياب الأساس الذي نجتمع إليه خلاص كده ستكون الأمة شذر مضر، ويجتمع في الأمة كل من هب ودب. يقول: وكثير من الداعين إلى الإسلام على غير منهاج النبوة يدعون إلى الاجتماع، ودعوتهم إلى الاجتماع باطلة، لأنها مبنية على أصل باطل، وهو أنهم يقولون: يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فيما اختلفنا فيه، كلام ده كلام باطل، بل من أبطل الباطل. يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه على الإطلاق كلام باطل، ولكن لابد أن يوضع لها قيد. وما وضع هذه العبارة أطلقها، وعن عمد أطلقها، لأنه إذا وضعنا لها القيد الشرعي لن تحقق ما أرده البدعي. فمن أجل هذا وضع لها العلماء قيودا ثقالا لابد أن نعرفها جيدا. اكتب في الهامش: وهذه العبارة على الإطلاق لا تصح، بل هي من مداخل الشيطان ومن مسلك أهل الزيغ والبطلان. بل هي من مسالك الشيطان ومن مسالك أهل الزيغ والبطلان. بل الصواب أن يوضع لها قيد، وهو أن يكون الاختلاف الذي يجب فيه العذر اختلاف تنوع خارجا عن أمور الاعتقاد، ولا يكون تضاد. يبقى إذن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه في غير مسائل الاعتقاد، وأن يكون الاختلاف تنوع. تنوع يعني إيه؟ لكل وجهة في الدليل، والدليل يشهد لكل قول من وجه، وهذا لا يكون إلا في المسائل الفقهية العملية، أما في المسائل العقدية فلا يكون. وإلا إن أخذنا هذه العبارة على الإطلاق فقد وقع اختلاف بين واصل بن عطاء وبين أهل السنة في شهادة طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب. واصل بن عطاء قال لك لو شهد لي الثلاثة على شراك نعل ما قبلت شهادتهم. أما أهل السنة والجماعة فالثلاثة من أهل الجنة ومن علية الصحابة ومن المبشرين، وهم من أوثق الخلق بعد الأنبياء. واخد بالك؟ واصل بن عطاء قال لك لا، دولت لو شهدوا لي على شراك نعل ما أجزت شهادتهم. فهل يا ترى أختلف وأعذر واصل بن عطاء فيما قال ويعذرني فيما قلت، أم ماذا نصنع؟ انظروا يا أخوانا إلى هذه المقولة الخبيثة كيف وضعت وأصبحت أصلا ينادي به أهل البدعة في كل عصر وفي كل مصر. يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أنا اختلفت معك، أنت تقول أن القرآن مخلوق وأن الله لا يتكلم، جعلت الإله أصم أبكم، وكيف أعذرك وأنت تنادي بهذه المناداة؟ أخوانا افطنوا لما يقال من أهل البدع من كلام، فوالله يروجون كلاما يفسدون به الأمة جملة وتفصيلا. طيب، يقول وإذا فإذا وقع اختلاف في الاعتقاد أو كان مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا بأس، يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهذا أصل فاسد. أصل فاسد أبدا، ده العلماء اشتد نكيرهم أشد الإنكار على من خالف نصا صحيحا صريحا ولو في الأمور الفقهية العملية. ما ينفعش، لا يجوز. ولعلكم تذكرون ما حدث مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ومع ابن من أبنائه، لما جلس عبد الله بن عمر يحدث بقول نبينا صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع إماء الله مساجد الله، فقام ابنه وقال سأمنع نساء، فغضب عبد الله منه وسبه سبا عنيفا سبا شديدا ولا كلمه وزجره. لما؟ مخالفة صريحة. وإن كان الابن ممكن أن يكون له مسوغ في منع نسائه، ولكن ما ينفعش هكذا أن تعارض النص دون تفصيل. أنا بقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، خلاص نهي عن المنع. ما ينفعش أبدا تقول أما أنا سأمنع نساء، لا، كان من باب الأدب. طيب يا أبي لو أنهن فعلن وفعلن وفعلن وفعلن، أما يجوز لي في هذه الحالة أن أمنعهن؟ يبقى الكلام فيه نوع من الأدب. أما أن تقول هكذا مجابهة سأمنع نسائي تعارض النص. فمن أجل هذا غضب عبد الله بن عمر على ابنه وسبه سبا شديدا. يبقى شد نكير العلماء على من خالف النص الصحيح الصريح في أمر من الأمور الفقهية العملية. فكيف إذا وقع الخلاف في أمور عقدية ويأتي هؤلاء أهل البدعة والأهواء يقولون يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونتعاون فيما اتفقنا عليه؟ مسألة التجميع لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى بالأمر الواضح. مسألة التجميع أن يجمع قريش ومكة على أمر، واخد بالك، في الظاهر ما قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التجميع لابد أن يكون على أساس كتاب وسنة بفهم السلف الأمة. أما أن نجمع تحت لا إله إلا الله، الشعار نفسه صدق وحق، ولكن هو قال الشعار ولم يلتزم بما دل عليه الشعار. أما لو التزم به ما قال هذه المقولة. يقول مسألة التجميع لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى بالأمر الواضح، فقال محمد فرق بين الناس. هذا الذي قالته قريش وهذا الذي يقال الآن. إذا دعوت الناس إلى السنة يقول لك نريد أن نجمع تحت شعار الديمقراطية الرأسمالية، ما هذا ما فيش فيه إشكال. وأنا حدثتكم قبل ذلك أنني رأيت رجلا في الثمانينات وكان مرشحا لمجلس النواب، فجمعني به لقاء فسلم علي فرددت عليه السلام وقال لي اسمع يا شيخ فلان، قلت له نعم، قال أنا ماركسي مسلم، قلت له لا يجتمعان، قال اجتمع عندي، كيف يجمع بين النقيضين في شعار واحد؟ هذا الذي يدعو إليه أهل البدع الآن. فإذا قلت أن الطريق غير صحيح وأن هذا شرك محض لاتفاق أهل العلم، قال نريد أن نجمع الناس ولا نريد أن نشتت الأمة، نفس الدعوة المأفونة التي يدعو لها دعاة البدعة، وكان كل من يتكلم الآن بكلامهم ينكر عليهم قبل ذلك الوقت. نسأل الله الثبات على الأمر حتى نلقاه. يقول مسألة التجميع لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى بالأمر الواضح. مسألة التجميع لم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين مشركي مكة، وجاء بالأمر يفرق بين المرء وزوجه، وهذا حق، لأنه إما العقيدة والاتباع وإما الشرك والزيغ والابتداع، لا وسط بين الطريقين ولا بين بين، إخلاص واتباع هذا في جانب، شرك وابتداع هذا في جانب آخر، ليس بينهما مناصفة. فإذا أردت أن تقف بين الفريقين وتوفق بينهما فقد داهنت في دين الله عز وجل، ودين الله لا يقبل المداهنة. لقد جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة والتوحيد والشرك والاتباع والابتداع، فمنهج التجميع على أن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه يضر ولا ينفع. لذلك مرة أنا ضربت مثال تحت مسمى التوفيق بين السنة وبين الشيعة، وسيأتي هذا بعد قريب ما تستعجلش، وسيأتي ويتكلم به، وليس هذا من باب النبوءة ولا ادعاء الغيب فمن ادعاه فقد كفر، ولكن من باب النظر إلى الأسباب والمسببات. سيأتي التقريب بين السنة وبين الشيعة ممن كان يقول بكفرهم، ودي دائما نتيجة من اشرأب قلبه بالبدعة ومن أراد أن يجمع على غير أساس شرعي. قلت لهم يا أخوانا دعونا مما تقول من التقريب بين السنة والشيعة، ودعونا نتكلم بكلام واقعي وفقنا بين السنة والشيعة حتى نجابه اليهود ونخرجهم من القدس. فكوننا جيشا من السنة والشيعة، لأن احنا خلاص بقينا واحد، ونغض الطرف عن الخلاف الذي بيننا. فدخل جندي شيعي مع رفيقه السني في خندق واحد ومعهم السلاح ينتظرون الأمر من القائد ببدء الهجوم. فأشرقت عليهم الشمس فقام أحدهم السني وقال أريد أن أتوضأ وأصلي ركعتي الضحى. فقال الشيعي ما حدتك؟ قال حديث حدثناه أبو هريرة. قال له بس أبو هريرة كذاب عندنا، كيف يكون الموقف بين هذين الجنديين وهم في خندق ضد عدو واحد؟ أنا أتعبد الله بحديث ورفيقي في الخندق يقول أنه كذاب، ألا تتوقع أن يدير أحدهم فوهة سلاحه إلى الآخر؟ هذا الذي سيحدث، ويريدون أن يجمعوا الأمة على غير الأساس الذي دعا إليه الشرع المطهر. اسمعوا إخواني وانتبهوا وافطنوا، ودعونا من الأهواء والعواطف ونرجع إلى الأدلة، فهي العصمة من كل زيغ ومن كل انحراف. لقد دعا الدين الحنيف إلى الاجتماع والائتلاف، نعم، ونهى عن الفرقة والاختلاف. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني في مسائل العقيدة والعمل والعباد. هل يستطيع أحد في هذا النص أن يقول المعني به العقيدة بس. انتم معايا مشايخ؟ لذلك الحديث دهوت الآية ديت: وما أتاكم رسوله فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واحد مرة من أهل البدعة أراد أن يغلف بدعة عرض الأدلة الشرعية من السنة على القرآن بغلاف الشرع. معايا؟ واحد صاحب بدعة اللي هي إيه؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبلها نعرضها على القرآن، لأن إحنا بنقول إنهم من مشكات واحدة. كويس؟ فلما يوافق ناخده، ما وافق شيء ممكن يكون كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد أن يغلف هذه البدعة بغلاف الشريعة، فأما ألف حديث وجاب سند ملفق وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغكم عني حديث فأعرضوه على القرآن، فإن وافق فأنا قلت، وإن خالفه فأنا بريء، فإن الله عز وجل هداني بالقرآن. كويس كده؟ فالرجل المش محترم ده اللي كذب وضع هذا الحديث، خد الحديث وراء على مين؟ على سفيان الثوري. قال له: يا إمام. قال له: نعم. قال له: والله في حديث أريد أن أعرضه عليك. قال له: قول يا أخوي. وساق السند وقال: قال رسول الله: إذا بلغكم عني حديث فأعرضوه على كتاب الله، فإن وافقوا فأنا قلت، وإن خالفوا فأنا لم أقله. انظر لسفيان، قال: كذب. قال له: لما يا إمام؟ قال: عرضناه على القرآن فلم يوافقه. شفت الفهم العام؟ ما رضيش يتكلم معه في سند، أصلا هيخش في سند، هيخش في حواري، ممكن دوك هيتلعب به، وإن كان لو دخل في سند سيقوم عليه سفيان الحدة. ولكن سفيان قال له: سيبك من السكة اللي فيها حواري ديت، خلينا الدغري، انت بتقول الحديث نعرضه على القرآن. قال له: هاد أول واحد نعرضه، عرضناه على القرآن فلم يوافقه، يبقى باطل. قال: كيف؟ قال: وما آتاكم الرسول فخذوه بدون قيد أو شرط. واضح يا إخواننا؟ يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول ربنا تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، يقول هنا الشيخ: وهل يمكن لأحد أن يخرج شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما دل عليه هذا الأمر الإلهي الكريم؟ الجواب: لا، لأن هذا الأمر الإلهي شامل لأصول الدين وفروعه الظاهرة والباطنة. نفس الحكاية، من أراد أن يصلح العباد، من أراد أن يقيم شرع الله، من أراد أن يطبق الحدود، من أراد أن يقيم دولة إسلامية، نقول له كل هذا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما أنك أن تخرج شيئا بعيدا عن النصوص الشرعية، ده بعدك كده، أنت أردت أن تنسلخ من الشريعة بس غلفت الانسلاخ بغلاف الشريعة، وهذا لا يخيل على صبي فضل عن طالب علم. يقول: وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته، وما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حكم شيء فهو كما نص عليه الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولا رخصة لأحد في ترك شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تقديم قول أحد على قول الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يقول لنا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالشريعة بمفرداتها داخلة في هذا الأمر الإلهي الكريم، وكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعمل داخل في هذا الأمر الإلهي الكريم. فيجب علينا أن نتلقى العقيدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من أفكار الناس، ولا من نظرهم، ولا من أذواقهم، ولا من مواجدهم، لا من المتكلمين، ولا من الصوفية، ولا من الزائغين الضالين الذين يتبعون مناهج التجميع في مسائل الاعتقاد. تجميع في مسائل الاعتقاد، نعم، هذا هو الواقع دلوقتي. كيف تتحالف مع أقوام يقول أحدهم: أنا لا أدري كيف أثبت لله يدا، لا أدراك الله ولا دليت ولا تليت، حينما يأتي النص الشرعي الصريح الصحيح بأن لله يدان، وأنت بعقلك الردي وبفطرتك الخبيثة تقول: لا أدري كيف أثبت لله يد. هذا هو الواقع الذي نسمعه من دعاة الفتنة ودعاة البدعة في كل وقت وحين. يقول: الذين يتبعون مناهج التجميع في مسائل الاعتقاد إلى غير ذلك من المناهج منحرفة. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم مسلمون وأنتم تسمعون. وأمرنا الله عند التنازع بالرد إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء في شيء. كلمة شيء اكتب كده في الهامش: أعم وأشمل ما يدل على العموم والشمول. فلا يخرج عنها شيء إلا بدليل صريح صحيح. يعني قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء، ما يخرجش عنها حاجة. تنازعنا في العقيدة، في الحاكمية، تنازعنا في لبس الخوف، ديت وديت لابد أن نرد التنازع فيها إلى الله عز وجل. فإن أخرجنا شيئا مما تنازعنا فيه نكون خرجنا عن النص الشرعي. تنازعت أنا وأنت في مجلس الشعب للشرع، في تعليق الصور للشرع، في التحالف والائتلاف للشرع. تنازعت أنا وأنت في لبس الخوف، واخد بالك، للشرع. تنازعتم في شيء فلا يخرج عنها شيء قط. فمن أخرج عنها شيء فقد خرج عن طريق أهل السنة والجماعة. يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن كثير: أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول أي خذوا بسنته، وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال مجاهد وغير واحد من السلف أي إلى الكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر من الله تعالى بأن نرد كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين وفروعه إلى الكتاب والسنة. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء، هذا شرط، في شيء نكرة في سياقه فتدل على العموم. فمهما نازعت أحدا في أمر من الأمور، من أمور الدنيا أو الآخرة، فرد إلى الكتاب والسنة تجد قطع النزاع ورفع الشقاق، وإنما يشقى الناس بالبعد عن امتثال أمر الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. واضح النص؟ اختلفتم فيه من شيء، ما هو الشيء؟ أي شيء، فحكمه إلى الله. فما حكم فيه الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولذلك قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي رد الفصل في الخصومات والجهالات إلى الكتاب والسنة. ومن لا يرجع إلى الكتاب والسنة في ذلك فليس يؤمن بالله وليس يؤمن باليوم الآخر. وقد ذم الله تبارك وتعالى التفرق ونهى عن الطرق والأسباب التي تؤدي إليه، وبين أنه من أعظم أسباب الخذلان في الدنيا والعذاب في الآخرة. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نهاهم الله تعالى عن سلوك مسلك المتفرقين الذين جاءهم الدين الموجب لقيامهم به واجتماعهم فتفرقوا واختلفوا وصاروا شيعا، ولم يصدروا ذلك عن جهل وضلال، إنما صدر عن علم وقصد سيء وبغي من بعضهم على بعض. ولهذا قال: وأولئك لهم عذاب عظيم. ثم بين متى يكون هذا العذاب العظيم ويمسهم هذا العذاب الأليم، فبين أنه يكون يوم القيامة، يوم يتفاوت الخلق في السعادة والشقاوة، يوم تبيض وجوه أهل السنة أهل السعادة الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، ويدخلهم الله الجنات ويفيض عليهم أنواع الكرامات وهم فيها خالدون، وتسود وجوه أهل الشقاوة الذين كذبوا رسله وعصوا أمره وفرقوا دينهم شيعا. وذكر تعالى أنهم يوبخون فيقال: أكفرتم بعد إيمانكم، فكيف اخترتم الكفر على الإيمان، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. توعد الله تعالى الذين فرقوا دينهم أي شتتوه وتفرقوا فيه، وكل أخذ لنفسه نصيبا من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئا، كاليهودية والنصرانية والمجوسية، أو لا يكمل بها إيمانه بأن يأخذ من الشريعة شيئا ويجعله دينه ويدع مثله أو ما هو أولى منه كما هو حال أهل الفرقة من البدع والضلال المفرقين للأمة. ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمره بالاجتماع والائتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين وفي سائر مسائله الأصولية والفروعية، وأمره أن يتبرأ ممن فرقوا دينهم، فقال لست منهم في شيء أي لست منهم وليس منك لأنهم خالفوك وعاندوك، إنما أمرهم إلى الله يردون إليه فيجازيهم بأعمالهم ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. لعلكم تذكرون حديث حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر في أول من تكلم بالقدر اللي هو مين؟ معبد الجهني، مظبوط كده؟ فخرج الرجلان إلى بيت الحرام حدين أو معتمرين، وقالوا لعلنا نلقى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله عن هذا الذي يقال. فدخلوا البيت الحرام فإذا عبد الله بن عمر، فاكتنفه أحدهم عن يمينه والآخر عن يسره، وقال أحدهم أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر عندنا رجال يتقفرون العلم. مظبوط كده؟ يتقفرون العلم أي يتبعون المسائل العلمية ويبحثون عنها ويقولون لا قدر والأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر أخبر هؤلاء أنني بريء منهم وهم براء مني. هذا الذي قاله ربنا عز وجل لست منهم في شيء، أهل البدع الاعتقادية لست منهم في شيء ولو في أصل واحد من أصول الاعتقاد. لذلك بعض إخواننا يستغرب كيف نتبرأ من أقوام عندهم اعتقاد صحيح في جل المسائل ولم يخالفون إلا في مسألة واحدة. هذا والله هو الحق، البراءة هي الحق ولو في أصل واحد. فإذا نظرت إلى أهل البدع عبر العصور والأزمان كانوا أهل عبادة وأهل نسك وأهل إنفاق وأهل سخاء. واصل ابن عطاء الغزالي لقب بالغزالي كما قال الذهبي لأنه كان يذهب إلى سوق الغزل، الغزل اللي هو اللي بتعمله النساء بالمغزل، فكان يبحث عن النساء اليتيمات فينفق عليهن، ومن كثرة نفقته لقب بهذا اللقب. ومع ذلك من أهل الزيغ والبطلان، من أهل الكفر والإلحاد، لأنه حكم عقله في قضايا الشرع. فلا تغتر أخي كما ذكرنا قبل ذلك، احذر أهل البدعة ولا تغتر بكثرة علمهم ولا بكثرة عملهم، فوالله أهل زيغ وأهل ضلال. وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب تفرقوا على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وعن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم افترقت اليهود على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة. وعن عوف بن مالك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدهم في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة ف71 في النار وواحدهم في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترق أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة و72 في النار. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هم؟ قال الجماعة. وعن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة، أو قال 72 فرقة، وتزيد هذه الأمة واحدة كلها في النار إلا السواد الأعظم. فقال له رجل: يا أبا أمامة، من رأيك، يعني هذا الكلام الذي ذكرته أنت من رأيك أو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني إذا لجري، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث. طبعا في أصل عندنا أهل السنة لا نحيد عنه قيد أنملة، وهو أن الله عز وجل عصم الصحابة من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تعمد البدعة في دين الله. ده أصل إياك أن تحيد عنه، ربنا عصمهم بذلك، ودل الشرع والنقل والعقل على صحة هذا الأصل، فكيف لا يعصم ومن خلالهم أتانا الدين؟ فلو أثبتنا احتمالية الكذب منهم على الله أو على رسول الله لتطرق الطعن إلى الدين، ومعلوم أن هذا باطل، فثبت بطلان الأول وصح ضده، وهو أن الله عز وجل عصمهم من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الابتداع في دين الله عز وجل. ياريت تاخدوا بالكم من هذا الأصل، من الكذب المتعمد، ما يبقاش اسمه كذب، اسمه خطأ، وإن خطأ راون راون آخر إيه يصوبه. أي نعم نعم حاضر. كما تعلمون قول نبينا صلى الله عليه وسلم في الروايات عن الفرقة الناجية الجماعة السواد الأعظم، وفي رواية ثانية ستأتينا بعد قليل قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحاب. المعني بذلك ما وافق الحق وإن كنت وحدك، نسميه السواد الأعظم. أحمد بن حنبل السواد الأعظم، مظبوط كده؟ محمد بن أسلم الطوسي السواد الأعظم، أبو حمزة السكري جماعة، أبو بكر وعمر السواد الأعظم، كل هذا إيه؟ ما وافق الحق وإن كنت وحدك، كما صح ذلك من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إذا كان منهم من أتى أمهم علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن في إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. انظر إلى ما يحدث من السوق والدهماء في بلادنا مصر الآن، تجده حذو النعل بالنعل مما حدث من بلاد الغرب، في الملبس وفي المأكل وفي الخروج وفي الكلام وفي كل شيء، ما يتبقى إلا الاسم، وإن استطاع أحدهم أن يغير اسمه لفعل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وفي هذه الأحاديث إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمة على 73 فرق، 72 في النار وواحد في الجنة، والتي هي في الجنة هي التي كان عنها قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. طبعا كما تعلمون، حاضر، رواية الحديث كما سمعنا كم واحدة في النار؟ 72. وكم واحدة في الجنة؟ جعلني الله وإياكم منه. في واحد خبيث اسمه الأبرد ابن الأشرس، الأبرد ابن الأشرس، قال عنه علماء الجرح والتعديل: وضاع كذاب. تلاعب في هذا الحديث وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في الجنة وواحدة في النار. قالوا: من هي رسول الله؟ قال: الزنادقة. واخد بالك؟ وللأسف الموضوع ده عندي وعندك ما فيش إشكال،
خلاص واحد كذاب تلعب في النص، في إشكال عندنا؟ مش إشكال، خلاص بنعرف إن الرجل ده الرواية دي رواية كذب مختلق، كذب مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاص بنقولها عشان نقول إن هي كذب وما فيش إشكال، ما أكثر ما كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المصيبة السوداء أن يذكر هذه الرواية من أعلى المناصب سدة في المؤسسة الدينية في مصر، ويقول وقد روى الحديث بعض أهل العلم برواية أخرى وهي الصحيحة أن 72 في الجنة وواحدة في النار بس هم الزنادقة، فلينعم أهل البدعة بهذه الرواية وليستمروا على بدعتهم لأجل هذا الضل المضل المحترق. وهذه بقى يا أخواننا، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل وأن يبصرنا وإياكم بالحق.